ما حجم الصلاة بنفس كم؟ حجم الصلاة بنفس كم؟ ما فيش حاجة من غير كم تمام. ما فيش أي حرج عليك أنت تصلي ما دام على كتفيك شيء. يعني حتى أنك لو صليت بالمستنى الكلمة دي لا حرج عليك فيها. لا حرج. وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقيه منه شيء، لأن شيء هذا نكرة في سياق النفي تفيد مأمور، وهذا الجزء البسيط يسمى شيء. يسمى شيء. كما أن النهي هذا أخوانا يقول ليس على كتفيه، يعني النهي أن تجعل كتفيك عاريتين، أن تجعل كتفيك عاريتين. وده معنى كلام أهل العلم الصلاة من ثوب واحد، يعني واحد يصلي جزء تحتنا نفسه هو من الأرض وفوق مش تابع حاجة خالص، لا ينهي عنه. أما اللي يصلي على كتفيه أي شيء كان خف أن تقل كان ثقيلا أم ثقيلا أم غير ذلك فلا حرج عليه في هذا. أما حكم الإزار والبنطلون فهو حكم الإسبال. الإسبال الصحيح فيه أنه لا يكون لا يجوز الإسبال تحت الكعبين، يعني لا يجوز الإطالة تحت الكعبين، وده صحيح من مذاهب أهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. وما احتج به المخالف وهم الجمهور، الجمهور يقول بأنه لا حرج في ذلك، والحرج على من أسبل إزاره خيلاء، خيلاء احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. لكن ده زي ما قلناكم قبل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء هو أحد أفراد عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، والتنصيص على أحد أفراد العموم لا يخصصه، كقوله تعالى وحرم الله البيع، حل الله البيع وحرم الربا، فالربا كله محرم صح. ثم جاء بعد ذلك فقال يا ايها الذين امنوا ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. محدش يقول ان المنهي عنه ان انت تاكل ايه اضعاف مضاعفه بس، محدش يقول. لكن ده اسمه التنصيص على احد افراد العموم، يعني الاهتمام باحد انواع العموم لا يجعل الاصل مخصصا. فكذلك من مسالتنا هذه لقطة اخوانا في فرق بين العام الخاص والمطلق المقيد. زي ما واحد يقول في التصوير يقول ان التصوير صح محرمة، لكن المقصود بالتصوير المحرمة هو من قوله صلى الله عليه وسلم يذهبون يخلقوا كخلقه، يقول هو ده التصوير المحرم، اللي هو الرجل اللي بيفعل التصوير بغرض ايه؟ مضاهات خلق الله، مضاهات خلق الله. كان ايه؟ فليخلقوا ذرة، فليخلقوا كذا، فليخلقوا كذا، كما في الحديث. فنقول ان النهي عن التصوير الوارد ده محمول على ايه؟ على كونه يريد ايه؟ او ينوي مضاهات خلق الله. فده اللي وقع في المحرم. دي غلطة جامدة، غلطة، لان هو ما فيش في فرق بين المطلق والعام، في فرق بين المطلق والعام. المطلق يحمل على المقيد صح، لكن العام لا يحمل على الخاص الا اذا خالفه. طب نص التصوير ده عام ولا مطلق؟ نشوف. الحديث يقول كل مصور في النار، وكل من ايه؟ من الفاظ العموم. كل واجمع واجمعون واتبعون، كل دي من الفاظ ايه؟ من الفاظ العموم. فكل مصور في النار ده اسم عام في اصول الفقه مش مطلق، اسم عام. لو قلنا مطلق، لو قلنا الاصطلاح ان هو مطلق زي قوله تعالى فتحرير رقبه، ده مطلق، يبقى لازم يحمل على المقيد. لكن العام لا يحمل على الخاص الا لو كان الخاص يخالفه، الا لو كان الخاص يخالفه. اما لو كان الخاص لا يخالفه فانت خليك حاطط في ذهنك المثال ده، احل الله البيع وحرم الربا، ثم قال بعد ذلك لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. فما ينفعش اضعافا مضاعفه تخصص عموم ايه؟ قوله ايه؟ حرم الربا. وده اضعاف مضاعفه محرم، وبعت واحد محرم، ومن غير ما تضاعف برضه محرم، كل ده ربا صح؟ لازم تفيد عنه. نفس الكلام طبقه في مثال التقويض، نفس الكلام طبقه في مثال جر الثياب، لان كل هذا عام وخاص وليس مطلق ومقيد. ان قلنا انه مطلق ومقيد وجب حمله على ذلك. كقوله صلى الله عليه واله وسلم في سائمه الغنم زكاه، في السائمه زكاه. ثم قال في الحديث الثاني حديث ابي المشهور قال في كل 40 شاة شاة. مش مشكلة موضوع الزكاة أحكام الزكاة، لكن أنت ركز على كلمة إيه؟ في كل 40 شاة، كلمة شاة هنا ده إيه؟ مطلق زي تحرير رقبة. يبقى لازم المطلق ده يحمل على المقيد اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ في سائمة الغنم زكاة. فيطلع النتيجه ايه؟ ان الزكاه لا تجب الا في ايه؟ في الغنم التي ايه؟ في المراعي، مش الغنم اللي احنا بنعلفها، التي في المراعي. اقول له ايه؟ اقول له ده مطلق لازم يحمل على المقيد. اما لو كان عام وقلت يحمل على الخاص يبقى انت كلامك غلط، يبقى انت مش فاهم الكلام. اقول قول هذا واستغفر الله منه. لكن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الشيخ هيبدا الدرس ان شاء الله بعد المغرب، بعد اذان المغرب ان شاء الله. فاحنا هنستمر درس باب الحج ان شاء الله. كنا في المره السابقه قد انتهينا من منسك السعي، وقلنا ان الراجح في السعي انه ركن، وهذا مذهب جمهور او جماهير اهل العلم. وتكلمنا في المره السابقه عن ادله من قال بكونه ركنا، وادله من قال بكونه واجبا، وادله من قال بكونه سنه، ورجحنا المذهب الاول. اليوم نتكلم على منسك اخر، وهو الوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه، كما تعلمون ان اعمال الحج تبدا يوم الثاني اللي هو يوم الترويه، تبدا بالذهاب الى منى، فيصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاه في وقتها قصرا، ويبيت في منى، ثم بعد صلاة الفجر يدفع من منى متوجها إلى المزدلفة. لكنه في طريقه إلى المزدلفة يقف في مكان، وكذلك في رجوعه من المزدلفة يقف في مكان. يعني هو ماشي من منى ويرجع لها بعد تمام 24 ساعة. يعني هو ماشي من منى بعد أن صلى الفجر، فجر يوم التاسع، وسوف يعود إليها بإذن الله فجر يوم العاشر. بعد فجر يوم العاشر سوف يعود اليها مره ثانيه. ما يقرب من 24 ساعه يمر بها اعمال هي من اهم اعمال الحج. يبقى بين يوم التاسع ويوم العاشر هيرجع لمكانه ثاني، لكن يكون في ذهننا وهو متوجه من منى لمزدلفه، مش هيمشي مباشره، مش هيوصل مباشره لمزدلفه، بل هيقف. وكذلك في الرجوع وهو في مزدلفه ويرجع الى منى اللي هو الدفع، لم يرجع مباشرة بل سوف يقف أيضا في مكان معين. وهو في منى بعد أن يصلي الفجر لا ينتظر إلى أن تطلع الشمس، بل يدفع مباشرة بعد صلاة الفجر متوجها إلى عرفات، متوجها إلى عرفات. لكنه كما سوف تسمعون في حديث جابر أو سمعت من قبل، لم يدخل عرفات مباشرة، بل سوف يأتي إلى نمرة، مكان يسمى نمرة، فيقف فيه إلى قرب الزوال، إلى قرب الزوال. يبقى هو يدفع من منى ويقف في المكان اللي هو نمرة، نمرة هذه خارج عرفة، يقف بها إلى قرب الزوال. فإذا حان وقت الزوال دخل عرفات، فصلى بها الظهر والعصر، صلى بها الظهر والعصر جمع تقدير، ثم ظل في موقفه هذا إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس هاي إيه؟ هيكمل الهدف اللي احنا قلناه، هو كان حقيقته أساسا خارج من منى رايح في المزدلفة. بعد غروب الشمس هيدفع من منى إلى المزدلفة فيبيت فيها، وبعد كده بقية أعمال الحج. احنا النهارده نتكلم على موقفه في عرفات هذه، من حيث حكم هذا المنسك، ومن حيث صفته، ومن حيث شروط هذا المنسك. أما حكم هذا المنسك فهو كما هو واضح من كلام اهل العلم ومن الادله ان الوقوف بعرفات هو ركن من اركان الحج، ركن من اركان الحج، اي ان من تركه لم يصح حجه، لم يصح حجه. يعني من فاته الوقوف بعرفات الى طلوع فجر يوم العاشر، الى طلوع فجر يوم العاشر فقد ايه؟ فقد بطل حجه. يبقى هو قدامه فرصة منذ ان يصل الى منرة او منذ ان يزول الزوال الى طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم العاشر لكي يقف بعرفات، فان لم يفعل بطل حجه. في هنا اجماع وفي موطن خلاف. اما موطن الاجماع فهو في اول وقت الوقوف وفي اخر وقت الوقوف، اجمعوا كلهم بلا خلاف بينهم ان الواقف بعرفات لا يعتبر وقوفه قبل الزوال. يعني لو راح قبل الزوال ووقف بعرفات ثم انصرف مشي، انا من قصه بعرفات، لان الحديث يقول ووقف بعرفات من ليل او نهار، فهو قال اهو الحديث بيقول من ليل او نهار، واذا وقت نهار فانا هقف في المده دي وامشي. اجمعوا كلهم ان حجه غير صحيح. يبقى ده اول اجماع في اول الوقت، انه ان وقف وانصرف قبل الزوال فلا وقوف له، يعني لا يعتبر بوقوفه. والشق الثاني، الطرف الثاني في الاجماع هو في اخره، واجمعوا على ان من فاته او من اذن عليه الفجر، فجر يوم العاشر، فجر يوم العاشر، خد بالكم هو خير من منها ايه؟ من تسعه، من تسعه. لو كنت لغايه فجر يوم العاشر المده دي كلها دون ان يقف بعرفات فلا حج لك، فلا حج لك. يبقى ده كان اجماع يقابلنا في المساله. وبين ذلك، وبين ذلك اختلاف بين اهل العلم. وهذا الاجماع الذي اجمعوا عليه جعلهم يؤولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي الان، جعلهم يؤولوا قوله ووقف بعرفات من ليل او نهار في اي ساعه من ليل او نهار، قال المقصود بقوله من نهار اي من بعد الزوال، اي من بعد الزوال، لمكان هذا الاجماع، لمكان هذا الاجماع. اذا الوقوف بعرفات ركن، ومعنى كونه ركن انه ان ترك او فسد فلا يصح حجه. وانتم تعلمون ايضا انهم اجمعوا على ان الرجل لو وقع بامراته قبل ان يقف بعرفات فحجه ايضا فاسد، فحجه ايضا فاسد. فاجمعوا على ان عرفات الوقوف بها ركن، بمعنى ان من فاته لا يصح حجه، ولا يمكن ان يعوضه الا بان ياتي بهذا الركن في مكانه في موعده، ولا يمكنه ان ياتي به في موعده بعد فجر يوم العاشر الا بان ياتي به من عام قابل، الا بان ياتي به من عام قابل. وكذلك يدل على هذا الاجماع، على صحه هذا الاجماع، قوله صلى الله عليه واله وسلم الحج عرفه، قوله صلى الله عليه واله وسلم الحج عرفه. وللحديث تفسيرين، اما ان يقول الحج عرفه كقوله الدين النصيحه، اي ان الحج كله هو الوقوف بعرفه، هو الوقوف بعرفه، او ان يقول الحج عرفه اي ان اهم شيء في الحج ومن الامور الاساسيه في الحج هو الوقوف بعرفه. والتاويل الثاني هو اقرب ان تقول ان من اهم المناسك او من اهم الاركان هو ان تقف بعرفه، او من اهم ما يفعله الحاج هو ان يقف بعرفه. فهذا هو التاويل الثاني، هو الاقرب، لان طبعا معلوم بالاتفاق ان اركان الحج لا تقتصر على الوقوف بعرفه، في على الاقل من الاركان المتفق عليها في ايه؟ في طواف، في طواف الزياره اللي هو اسمه طواف الاصابه اللي هو يوم العاشر، هذا بالاتفاق بين اهل العلم ركن من اركان الحج. فلا يمكننا ان نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه اي ان ركن الحج هو عرفه فقط، بل يقول هو من اهم هذه الاركان الوقوف بعرفه. اما من ناحيه صفه هذا الركن فهو واضح في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، ركب صلى الله عليه واله وسلم وركب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصلى بها اي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. واللي يلاحظ ان يوم التاسع في كيفيه الانفراد عكس يوم العاشر في كيفيه الانفراد. اليوم التاسع اليوم اللي هو يوم التاسع يوم الوقوف بعرفات ينفرد من منى بعد طلوع الشمس، اما اليوم العاشر اللي هو يوم عودته الى منى من المزدلفه لا ينتظر الى حين تطلع الشمس، لا ينتظر الى حين طلوع الشمس. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بخبه من شعر فضرب له بنمره، نمره هذه مكان خارج عرفات ضرب له به صلى الله عليه وسلم، اقيمت له به خيمه فاقام بها صلى الله عليه واله وسلم الى قرب الزوال، يعني لم يدخل مباشره الى عرفات، لم ينتقل مباشره الى عرفات بل وقف موقفا قبلها الى قرب الزوال. فصار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهليه، كما كانت قريش تصنع في الجاهليه. فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها. كان اهل مكه قبل ما ياتي الاسلام كان من ظلمهم وطغيانهم انهم لا يتجاوزون الحرم، لا يتجاوزون الحرم، ومعلوم ان المزدلفه من الحرم، فكانوا يقفوا عند حدود الحرم يقول نحن اهل الله لا نخرج من هذه، انما الذي يخرج من الحرم الى الحل هم الوافدون. فاراد صلى الله عليه واله وسلم ان يبين لهم ان هذا مما احدثوه وان هذا من المخالفه، فجاوز هذا المكان حتى دخل الى عرفه، يعني خرج من الحرم كله، خرج من الحرم كله حتى اذا زاغت الشمس، يعني ظل في مكان هذا اللي هو في نمره، حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت، امر بناقته فجهزت له لكي ينصرف صلى الله عليه وسلم، فركب حتى اتى بطن الوادي، حتى اتى بطن الوادي. كده هو دخل صلى الله عليه وسلم او بدا في دخوله الى عرفات. وهنا في الموسم ده خطبهم الخطبه المعروفه اللي هي خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أذن، أي أذن بلال ثم أقام فصلى، ثم أقام فصلى العصر. كل هذه صفة بعد ذلك نقول أحكام هذه الأشياء، يعني بعد أن وقف دخل إلى هذا المكان بعد أن انتقل من نمرة أذن بلال في وقت الظهر فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر قصرا، ثم أقام المؤذن ثانية دون أذان ثاني، فالجمع في عرفات هو بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الصحيح من السنة وهو الصحيح من مذاهب أهل العلم وهو الموافق للأحاديث الصحيحة وغير ذلك، إما أنها أحاديث غير صحيحة وإما أنها أحاديث غير صحيحة. فالصحيح أنك تجمع بين الظهر والعصر جمع تفضيل بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل بينهما شيء صلى الله عليه واله وسلم، اي لم يصل بينهما سنه او نافله او اي شيء، وهذا طبيعه القاصر، يعني طبيعه من يقصر الصلاه انه لا يضم اليها نافله ولا اي شيء، لان هذه هي سنته صلى الله عليه واله وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات مكان، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. يبقى فضل واقف في المكان ده صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مع ذلك وضح لهم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وعرف كلها موقف عشان ما يجيش حد يتحرى نفس المكان اللي كان واقف فيها، كلها موقف الا وادي عرنه كما سوف ياتي الان تفسيره. فعرف كلها موقف قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف صلى الله عليه وسلم فوقف بها الى ان غربت الشمس وغاب القرص بالكليه، ثم بعد ذلك سوف يكمل الى الدخول في المزدلفه فيما بعد ان شاء الله. الشاهد هنا ان وقوفه بعرفات مستقبل القبله يدعو الى ان تغرب الشمس، ولا يصلي حينما تغرب الشمس لا يصلي بها صلاه اخرى، يعني هو خلاص صلى الظهر والعصر غربت عليه الشمس لا يصلي المغرب في عرفات، المغرب والعشاء يصليا في المزدلفه كما قال صلى الله عليه واله وسلم حينما ذكره رجل الصلاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قال الصلاه امامك، الصلاه امامك اي ليست هنا. حتى ان من اهل العلم من قال ان صلى المغرب، وهذه فعله يقع فيها كثير من اهل الجهل، كثير منهم يظن انه عشان يوفر على نفسه يعني هو بقوته هو اخر النهار في عرفات فتغرب عليه الشمس، فكما رايت يقوم فيصلوا المغرب جماعات. من اهل العلم من يقول بان الصلاه لا تصح في هذا الوقت في هذا الموضع لكونه صلى الله عليه واله وسلم لم يصلي في هذا المكان وامرهم بقوله خذوا عني مناسككم، حتى ان الرجل حينما ذكره بالصلاه قال الصلاه امامك اي ليست الصلاه هنا انما الصلاه امامك ليس مكانها هنا. فمن الامور المشهوره التي تحدث ان الناس يتعجلون فيصلون المغرب حينما تغرب عليهم الشمس بعرفات، وهذا غير صحيح، مخالف للسنه ومخالف لفعلته صلى الله عليه وسلم التي هي في حكم الوجوب طيب الى هنا انتهينا من صفه الوقوف بعرفات وكيفيه الدخول الى عرفات وهو يوم التاسع اللي هو يوم الوقوف بعرفات. اما شروط هذا الوقوف كونه صلى الله عليه واله وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفات هذا وافق يوم جمعه، يعني كانت وقفة عرفات يوم الجمعة وافقت يوم الجمعة، ومن ثم تعلق بهذه الفعلة بعض أهل العلم فقال هذا دليل على أن المسافر لا تسقط عنه الجمعة وأن الحج أيضا لا تسقط عنه الجمعة. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم وصلى، خطبه اللي هي خطبة عرفات وصلى، وهذه صفة صلاة الجمعة أما جمهور أهل العلم وهو المذهب الصحيح فقال ليس على الحاج جمعة، إن وافقت عرفات ليس عليه جمعة كما أنه ليس على المسافر جمعة. ورد هذا الاستدلال من عدة أوجه. أولا هذه الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وآله وسلم أصدق من يعبر عنها هو من صلاها معه، فجابر يقول أذن فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وجابر والصحابة يجمع بين أمرين كونهم من أهل الشرع وكونهم من أهل اللغة، فهو يفرق جيدا بين كونها اسمها ظهرا وبين كونها اسمها جمعة، فهو يقول أذن فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والامر الثاني ان الثابت انه صلاها صلى الله عليه واله وسلم سريا لم يجهر فيها بشيء، وهذا يخالف صفه صلاه الجمعه. والامر الثالث ان المعلوم بالاتفاق ان صفه صلاه الجمعه تكون ماذا؟ يكون اولا الاذان، يعني يعتلي الامام المنبر فيسلم عن الجالسين فيؤذن بين يديه على باب المسجد ليس بجانبه انما يؤذن في الخارج، ثم يقوم فيخطب فيصلي. اما يوم عرفه فقد عكس الامر صلى الله عليه وسلم، خطبهم اولا ثم بعد ذلك اذن فصلى واقام فصلى صلى الله عليه وسلم، فهذه عكس هذه تماما. والامر الرابع الذي يفرق به بين الامرين انهم اتفقوا كلهم اي اهل العلم ان من فاتته خطبه عرفات واحد ما حضرش الخطبه كان بعيد او ما لحقهاش ولكنه وقف بعرفات. اجمع كلهم ان صلاته صحيحه ووقوفه ايضا صحيح، وهذا الاجماع لا يوجد في صلاه الجمعه، لانهم اختلفوا في حكم من لم يحضر الخطبه هل تصح صلاته او لا تصح. صحيح الصحيح ان صلاته صحيحه، لكن حدث فيها اختلاف، فهذا يفرق بين ذلك وهذا. الامر الاخير ان عند ابن حزم وغيره من اهل العلم الذين يقولون بانه صلى الله عليه وسلم صلاها جمعه ولم يصليها ظهرا، ان عندهم ان من مناسك الحج ان ياتي الامام يوم عرفات فيخطب الناس ثم يصلي، استدلالا بايه؟ بالحديث ده، صح؟ استدلالا بحديث جابر اللي سمعتموه انه خطبهم ثم بعد ذلك اذن بلال الى اخره. اذا كانوا هم بيقولوا الخطبه دي والصلاه دي بخطبه الجمعه وصلاه الجمعه، فكيف يقولون انها خطبه الجمعه وصلاه الجمعه ومع ذلك يقولون يسمى الحاج ان يحضر خطبه عرفات وان يصلي في عقبها حتى لو كانت وقفه عرفات يوم السبت او يوم احد؟ اذا لو وافقت يوم السبت ابن حزم يقول لك الامام يخطب ثم يؤذن فيصلي. كان حقيقه يقول لو وافقت وقفه عرفات يوم غير الجمعه غير يوم الجمعه يبقى يصلي على طول دون خطبه اي خطبه عرفات ولا اي شيء، لكن هذا لم يقولوا به طبعا، فقالوا بانه يسمى بان يخطب فيهم سواء كانت وقفه عرفات يوم الجمعه او غير يوم الجمعه، وهذا يدل على ان الاستدلال غير صحيح بالاضافه لما قلناه من الاشياء. طبعا ابن حزم رد هذا الكلام بان قال ان انتوا بتقولوا دي صلاه جمعه، طبعا دي صلاه جمعه كامله، عايزين ايه اكثر من هو خطب وصلى؟ طبعا ده كلام غير صحيح، دي مغالطه. ليه؟ لان هو خطب وصلى خلاف السنه المعهوده في صلاه الجمعه. السنه المعهوده في صلاه الجمعه يبدا بالاذان ثم الخطبه، هذا بدا بالخطبه ثم الاذان. وقال لهم انتم تقولون لانها كانت سريه، وما الاشكال في ذلك؟ لا يوجد ما يدل على ان صلاه الجمعه يجب فيها الجبر، فلو صلاها الامام سريا لا شيء عليه، وهذا ايضا لا ينفع. ليه؟ لانه لو صح اعتراضها هنا لما امكنه ان يعترض على قول جابر فاذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر، فالحاضر للقصه وهو من اهل الشرع ومن اهل اللغه سماها ظهرا ولم يسميها جمعه. ده بالنسبه للصلاه بعرفات، والصلاه بعرفات ايضا تكون قصرا، وقصرا لكل من حضر عرفات، سواء كان مسافرا، سواء كان من اهل مكه ام من غير ذلك. وهذا الاطلاق هو مذهب مالك والاوزاعي، وهو الصحيح من مذاهب اهل العلم، وهو الذي رجحه الشيخ الاسلام ابن تيميه، ان كل من حضر المناسك فالقصر في حقه، لا يفرق بين من كان من اهل مكه او من كان مسافرا، لان بالنسبه لاهل مكه هذا يعتبر سفرا، والسفر يعرف بطريقتين، حتى للمقيم بمكه حتى لا يلتبس عليه الامر، اما يعرف بالعرف يعني يتعارف القوم بينهم ان هذه سفر، يقول لك انا مسافر الحته الفلانيه، فخلاص اذا تعارفوا بينهم على ان هذا الموسم سفر ففي هذه الحاله يجب القصر فيه، لان الشرع علق الامر على سفر ولم يحدده بوقت، لا قصير ولا طويل ولا مسافه ولا اي شيء، كما انه اوجب النفقه بالمعروف دون ان يحددها، فاصبح المعروف هو المتعارف، او كما يحدث في مهر المثل او اجره المثل او غير ذلك. يبقى اذا تعارف القوم او اشتهر بينهم يبقى كده دي طريقه واضحه وصريحه. طب اذا اختلفوا، او لم يسموها سفرا، في ناس النهارده ممكن يسافر الى مسافات بعيده جدا، لكن نتيجه تيسير وسائل المواصلات ممكن يسافر الى مسافات كانوا زمان بيسافروها مثلا في يومين ثلاثه، ممكن النهارده يسافرها في نص ساعه. فما يحبش ان دي سفر، هو وغيره ما يحبش ان دي سفر، يعني من ضمن جدول اليومي ان هو يروح حته ثانيه حته زمان يروحها بيجي لا يقل عن 24 ساعه، النهارده يروحها في ربع ساعه او في نص ساعه، فهو لا يعتبرها سفرا، ما يصدقش ان دي سفره، هو لا بيحضر لها هدوم ولا بيعمل لها اي حاجه ولا بيعد لها العده ولا اي شيء، هو رايح حته في النيه ويرجع العصر ومش عارف ايه ورايح الصبح، فلا يعتبر هذه سفرا. فالضابط في هذه الحاله هو مفارقه المساكن، اذا انقطع السكن يعني انقطع المباني او انقطع الامران، عشان ما حدش يقول لي كانش عندهم مباني عندهم خيال، انقطع الامران يعني انقطعت الاماكن التي تصلح لاقامه الايه الانسان فيها، انقطع هذا واصبح يرى في بعض احيان جبال بعض احيان سهول بعض احيان صحراء. ففي هذه الحاله يكون هذا سفرا، يكون هذا سفرا الى هذه طريقه انسانيه لمعرفه ان كان هذا المكان موضع السفر ام موضع الاقامه. وبذلك يترجع مذهب من اوجد على كل من حضر هذه المواطن، على كل من حضر هذه المواطن القصر فيها. اما شروط الوقوف بعرفات فاهم هذه الشروط، نعم لو حضرها غير حاج فان يكون حضرها للتجاره او لاي شيء، فطبعا يعتبر انه في سفر، والسفر لا يحتاج الى نية، لا يحتاج الى نية، يعني لو اخذ عنوه الى هذا المكان او لو خرج على مراحل خرج وراء شيء، يعني يتتبع شيء كانه يتتبع صيد، فطول الليل يمشي وراه لغايه ما لقى نفسه خرج بطل العمران او في مكان يسمى سفرا. ففي هذه الحاله يجب عليه القصر، لان السفر لا يحتاج الى نية، السفر كالنوم وكالحدث وكاي شيء لا يحتاج الى نية، انما النية يحتاج اليها فيما يتقرب به الى الله، النية هي فيما كان قربا تقربك الى الله، اما في الاعمال الجبلية العادية فهذه لا تحتاج نية حتى تتم. لو انت قاعد غافل ونمت يبقى ينطبق على الكلام ده احكام النوم حتى لو لم تقصد هذا. من هذه الشروط هو ان يقف بعرفات من بعد الصلاة، يبدأ الوقوف من بعد الصلاة. لو وقف رجل من قبل الصلاة وانصرف من عرفات بعد الصلاة صح وقوفه، لأن هنا يبقى لازم يكون عدى عليه الوقت من ايه؟ من بعد الزوال. يعني عشان يكون صحيح لازم انصرافه منها لا يكون قبل الزوال. ليه؟ في نمرة الظهر والعصر في نمرة في نفس المكان اللي هو دفع منه نفس مكانه اللي هو قبل عرفات خارج عن عرفات. غير معروف النهاردة المسجد مقسوم نصين وهم معلقين الارشادات في غاية النص، يعني تيسر على الانسان امره، وبها تنبيه ان هذا المكان خارج عن عرفات وان هذا المكان داخل في عرفات، وهذا مما ييسر على الناس. فأصبح بذلك الأمر في منتهى اليسر أن تظل في المكان اللي في المسجد خارج عرفات إلى أن تستمع إلى الخطبة وتصلي الصلاة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المكان الآخر الذي هو من عرفات إلى أن تغرب الشمس. المهم أن أنت ما تمشيش من عرفات قبل الزوال. قبل الزوال، قبل ما في البحر كان كله وراح يقف عرفات مباشرة من الصبح. ما ينصرفش منها قبل الزوال. لا ينصرف منها قبل الزوال. أجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأصاب منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، هذا أحد شقي الإجماع كما قلنا. واختلف أهل العلم، واختلف أهل العلم فيما إذا ظل الرجل في المكان الذي هو خارج عرفات، وهذا موجود موجود اليوم، موجود لأمرين. ممكن لما اخش المسجد زي المشاهد اليوم تلاقي المسجد في نصين، تلاقي نص رايق جدا رايق خالص الصبح على الظهر، ونص مكتظ جدا لغايه جدا تخش الناس تخش من الابواب. العجيب في الامر ان الناس جاهزه في النص ده وكلهم متكتلين على النص ده. النص ده اللي هم كاتبين عليه يبقى هذا المكان ليس من عرفات اللي هو نمر، فهو الناس فاهمه ان هي تيجي من منى تيجي على عرفات، فسايبين الجزء ده اللي هو طبقا للسنه ما هو فيه خطير، حاطين في مكان الحجه الخطير، حاطين طبعا في موكله في مكان صحيح خارج عرفات. فتلاقي الناس زاهدين في المكان ده تماما ومتكتلين في المكان اللي هناك، وهذا خلاف السنه. يكتروا انت الناس قرب ما يجي الخطيب يخطب عشان يظهروا في الايه في الكاميرات بتاعت التصوير، لكن قبل ذلك لا تجد في هذا المكان احد اساسا، يتكتلوا في المكان الاخر. بعد ذلك تجد العكس، هتجد المكان ده اللي كان اللي بدا يزدحم قرب الخطبه اللي هو خارج عن عرفات، تجد من الناس من يظل فيه يظل في النمر يقول لك معلش كلها عرفات او ده هو ده اي حاجه. وده موجود، تسمع لجميع المذاهب التي تخطر على ذلك والتي لا تخطر على ذلك في هذه الاماكن، هتلاقي الناس ايه مقيمه في المكان ده. يبقى الرجل ده وقف بعرفات ولا خارج عرفات؟ نعم، هذا الرجل وقف بخارج عرفات. اذا هذا الرجل الذي وقف خارج عرفات هذا لم يقف بها، وايضا موضع اخر وهو من وقف بوادي عرنة. وادي عرنة هذا وادي هو ملحق، يعني هو من ضمن الارض التي فيها عرفات، لكن الصحيح ان وادي عرنة ليس من عرفات، ان وادي عرنة ليس من عرفات، كما ان وادي محسر او المحسر ليس من المزدلفة، ليس من المزدلفة. فمن وقف بعرنة تختلف فيه اهل العلم، هل هو وقف بعرفات ام لم يقف بعرفات. وكذلك اختلف اهل العلم في المسألة الاخرى وهو الوقت الذي ينبغي ان يدركه. بعضهم قال لازم الرجل هذا يجمع بين الليل والنهار، يعني يقف النهار ويجمع بالليل، يعني ايه يخلي المغرب يغرب عليه الشمس كما وقع في السنة. وبعضهم قال يكفيه الليل وبعضهم قال يكفيه النهار. والصحيح من هذه المذاهب والصحيح ان من ادرك الوقوف بعرفة في اي ساعة كانت، طبعا اي ساعة يعني بعد ايه الفجر، في اي ساعة كانت الى طلوع فجر يوم العاشر فقد ادرك. في اي ساعة، لو في اي وقت من هذه الاوقات من ليل او نهار صح وقوفه، لا يجب ان هو يجمع ولا يجب ان يكون بليل ولا يجب ان يكون بنهار، بل ان ادرك اي ساعة كانت. ويهمنا في هذا المقام حديث عبد الرحمن بن يعمر الدولي قال الحج عرفة، الحج عرفة، من جاء عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، فتم حجه أي فقد تم حجه. يبقى حديث عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيه أن مجرد أن تدرك عرفات قبل صلاة الصبح يوم العاشر فقد تم حجك، فقد تم حجك. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان سفيان بن عيينة يقول لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا، ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا. وصححه أيضا الشيخ ناصر في الإرواء في حديث رقم 1046. الحديث ده استفدنا منه ايه؟ استفدنا منه تصحيح مذهب اهل العلم القائلين بانك ان ادركت اي جزء من ليل او نهار المهم الا يفوت هذا، الا يمر هذا بعد ثلاث فجر يوم العاشر فيكون وقوفك صحيح. فالحديث الثاني الذي يؤيد هذا حديث عروة بن المدرس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة، حين خرج الى الصلاة اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. يبقى راح يوم كام؟ يوم عشر، يوم عشر. حين خرج الى الصلاة عشر يوم تسعة بالليل، لان هو قال حين خرج الى الصلاة. فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طيس او طيس أكملت راحلتي وأتعبت نفسي جاي من آخر البلاد، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حد؟ هو رجل سمع ان فيه وقوف وان من مناسك الحج الوقوف بجبل مثل عرفات، فهو اليه ان كل من يقابله بهذه الصفه، فكل من يقابل جبل يقواسني لعله يدرك هذا، كل من يقابل جبل يقواسني الا وقفت عليه فهل لي من حد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث ده اجابه السؤال اللي جاي، اللي هو واحد جه لحضر منا على حاجه دي على عرفات مباشره. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شهد صلاتنا هذه، صلاتنا هذه هي صلاه تجري يوم العاشر يوم النحر يوم الحج الاكبر، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقف معنا حتى ندفع اي وقف في المزدلفه يده، ومن السنه الوقوف في المزدلفه مش السنه معناه انها غير فرض، يعني اقول من السنه يعني لسه فتاتي حكمها ان يقف في المزدلفه الى ان يكفر الى ان تكفر الى ان يشتد الاصرار جدا، ثم بعد ذلك ينطلق عائدا الى منى. قال ووقف معنا حتى ندفع، يبقى حتى ندفع حتى يدفع عائدا اليه الى منى لكي يرمي الجمره الكبرى، حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه، وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا، ليلا او نهارا. يبقى الحديث يستفيد منه اهم شيء ترجيح مذهب اهل العلم القائلين بان الوقوف في اي ساعه كانت من ليل او نهار سيكون وقوفا صحيحا، فقد تم حجه وقضى سكتا. هذا الحديث اخرجه الخمسه وصححه الترمذي، وقال الحافظ وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابو بكر بن عربي على شرطهما، اي على شرط البخاري ومسلم. الحديثين يفيد ترجيح مذهب القائلين بان الوقوف بعرفات من اي وقت كانت من ليل او نهار فانه مصحح، فانه مصحح لهذا الوقوف، لا يشترط الجمع بين الامرين كما وقع في السنه، ولا يشترط ان يكون بليل ولا يشترط ان يكون بنهار، بل في اي ساعه ادرك فقد ادرك. هنقف عند هذا القدر من منسك الوقوف بعرفه، وهو ليس فيه اكثر من ذلك، اي من كونه اثما ومن صفه الوقوف به ومن الجمع بين الصلوات الصلاتين الظهر والعصر، ومن كونه يقف الى حين تغرب الشمس، ومن كونه يقف في اي ساعه توفرت له من ليل او نهار، بحيث انه يدرك كل ذلك قبل صلاة يوم العاشر، قبل صلاة فجر يوم العاشر من المزدلفة. سؤال يقول ما حكم الذي لم يرد من المزدلفة ومشي في منتصف الليل؟ هو أساسا اللي هيترجح هنا في المرة القادمة إن شاء الله إن الوقوف من المزدلفة أو إدراك من المزدلفة هو واجب. واجب وليس بركن، واجب وليس بركن، فالوقوف بها واجب وليس بركن، يعني عشان حديث ابن المبارك هذا انه اوقف تصحيحه على انه يقف بعرفات بحيث انه يكون قبل صلاة الفجر، بحيث يكون قبل صلاة الفجر، هذا الرجل هيدرك عرفة في اي وقت لغير صلاة الفجر، يعني يمكن تأذن عليه الفجر وهو فيه عرفات، فهذا يدل على ان الوقوف بالمزدلفه ليس بركن، على ان الوقوف بالمزدلفه ليس بركن، والصحيح انه يبيت الوجوب المبيت، وجوب المبيت، فمن دفع من المزدلفه بعد منتصف الليل مع النساء وضعف الاولاد فقد اساء، اي ارتكب اثما، لكن لم يبطل حجه ولا يجب عليه دم ولا يجب عليه شيء. وما حكم الذي يذهب لعرفات في فجر يوم التاسع دون ان يذهب الى منى، وذهب الى عرفات مباشره دون المرور بمنى؟ لو تتذكروا ان احنا قلنا ان الذهاب والمبيت لمنى هو ايه؟ سنه بالاتفاق، سنه بالاتفاق، وهي اللي خرجه من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، بل جعله ليس بواجبا ولا ركن، وهو وجود الاجماع. وكذلك حديث ابن مدرس وحديث يعلى يؤيدان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف اتمام الحج على خير الرجل يجي نقطه عرفات لم يقل له شيئا عن منى محدش يقول ولم يقل له شيئا عن طواف الافاضه لان طواف الافاضه ثابت ركنيته بالايه بالاتفاق ثابت ركنيته بالاتفاق وكذلك لا يكلمه على طواف الافاضه ليه لان لسه ما جاش وقتها ما الراجل معاه بقى وبيقول له في المثال ده لو انت عملت كذا وكذا وكذا يبقى انت ادركت هو بعد كده هو معاه ينظر الى فعله صلى الله عليه وسلم لو نذر رجل شاة وقبل الوفاء بالنذر ان جدد فهل يدخل هذا تحت النذر ايضا طبعا لا يختلف لو نذر مطلقا قال لله علي ان اذبح شاة طبعا مع الوضع باعتبار اختلاف اهل العلم في تصحيح هذا النذر او عدم تصحيحه لكنه لو قاله وجب عليه الوفاء سواء هو اثم او لم يأثم لو قاله وجب عليه الوفاء وهذا كما يقول خطاب باب المعجين ان ينهك شرع فاذا فعلت وجب عليك يعني شرع ينهك اساسا عن النذر فاذا نذرت وجب عليك الوفاء طبعا على تفصيل بين ان يذبح ينذر نذر البخيل يعني ان فعل كذا او لم يفعل كذا المهم ان قال لله علي شاء مطلقا شاء مطلقا فخلاص باي شاء كان اما ان كانت نيته هذه بعينها او اشترى هذه ونواها ان هذه نذر لله فهي وكل من نتج عنها هي داخلة في النذر هل يجوز لأخت أن تخرج الزكاة على أخواتها في الأم والأب في التعليم مع العلم أنهم ليس لهم عائل يصرف عليهم في هذا التعليم معلوم أن النفقة تجب كما ثبت بالأدلة النفقة تجب على من بينك وبينه توارث ترثه ويرثك وهذه التوارث هذا التوارث يكون بإحدى سببين بأحد سببين إما بالنص وإما بالتعصيب وإما بالتعصيب ففي مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة إن كان الإرث بينهم نتيجة أنهم كلالة وهذا لا يتصور طبعا أن الإخوات دول يرثوا مما لم يتزوجين ولا أي شيء فالنفقة لا تجب عليها لا تجب عليها نفقتهم انما النفقه تجب على ابيهم وامهم وابنائهم ومن يرث منهم مباشره بالنص اما ان علم هؤلاء فاقرب الناس اليهم هي فيجوز لها والحال هذه ان تخرج لهم زكاتها لكن احنا عايزين ننبه عليه ان اعطاء الزكاه لهؤلاء بالذات ما هوش واجب ما هوش واجب بل هو المستحب المستحب ان تكفي الاقرب كالاقرب لكن ما هوش واجب ان تعطيها لهذا بالذات يكون واجبا ان كان بينك وبينه توارث لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك اي على من يرث مثل ذلك من عدم المضار به ومن ضمن عدم المضار به الا تتركه يحتاج ويسال منه فهي تعطيه من زكاتها لكن كاي فقير تعطيه كاي فقير تعطيه وحينما تعطيه تحتسب ايضا المية انها تصل بذلك رحم وانها بذلك تتبع السنة ان تكون نفقتها في الاقرب في الاقرب في الاقرب رجل تشاجى مع جاره وهو يتشاجى قال علي الصلاة لازم تنزل الشيء الفلاني ولم ينزله الرجل لو بينهم توارث اذا هي لازم تكفيهم من نفقتها لازم تنفق عليهم من جهة يعني لازم فرض بقى ان هي تكفيه تكفيه طبعا ايه حد الكفايه ان هي لا تنقلب فقير يعني تكفيه الى درجه الا تضر بنفسها ولا تترك ورثتها عاله ده حد ان تعطيهم الى نفس تعطيهم الى حد لا يجعلها هي فقيره او لا يجعلها تترك ورثتها فقراء قال عليه الطلاق لازم تنزل الشيء الفلاني ولم ينزله الرجل فهل وقع الطلاق بهذا وما حكم زوجته اتبقى معه ام لا هو قوله عليه الطلاق هذا يمين معلق وليس بصريح يعني لفظ معلق وليس بصريح ان قال تكون طالق او انت طالق ان فعلت كذا فهذا صريح اما ان قال علي الطلاق فهذا غير صريح والذي يقول به شيخ الاسلام من هذا النوع يحتاج الى النية، يعني ان كانت نيته المفارقه فهي تكون طالق، اما ان كانت نيته التهديد وحد يعني ليس ينوي ان يطلق فهو في هذه الحاله يحتاج الى نية. وقد دلت السنه على مثل هذا ان غير الفاظ انتقاله تحتاج الى نية، وذلك كما ثبت في الاحاديث الصحيحه من قوله صلى الله عليه واله وسلم حينما استعاذت المراه حينما دخل بها فقالت اعوذ بالله منك فقال الحق باهلك، فكان هذا طلاقا. كلمه الحق باهلك هذه ليست طلاقا، فكانت هذه طلاقا. وفي حديث الثلاثه الذين خلفوا الثلاثه الذين تخلفوا في الغزوه غزوه تبوك، لما في اخر مرحله من مراحل الهجران لما امر نسائهم ان تهجروا فقال الرجل لزوجته بعد ان قال استلم اطلقها قال لا، قال لا اي لا تطلقها، ومع ذلك قال لها الرجل الشكر باهلك. فكان هذا دليل لاهل العلم ان الالفاظ غير الالفاظ الصريحه تحتاج الى نيه. الشكر باهلك الاولى اعتبرت طلاقا، والشكر باهلك الثانيه لم تعتبر طلاقا، وما ذلك الا لانها لفظ غير صريح. اقول قولي هذا أنت طالق، ثم يقول لها أنت طالق، إذا في الحالة دي محتاج للنية ولا أي حد، حتى إن كان يقولها ناجحا، لكن إحنا نتكلم على رجل إن قال لفظ غير صريح، كان يقول عليها طلاق أو روح لأهلك أو خرج مش عايزك أو أي حاجة من الحاجات دي. هذا موضوع صعب، ده موضوع الألفاظ غير الصريحة لها أساس أم ملهاش أساس. أصعب باب في الفقه باب الطلاق، أصعب باب باب الطلاق. فالحكم بان دي لا اساس من هذا اساس مساله ليست باليسير. اقول قولي هذا استاذ. المره القادمه ان شاء الله هنجيب عن السؤال اللي كان جالنا في مساله الكحول، كان دي سؤال طويل جدا في مساله الادويه اللي فيها كحول وحكم بيعها وحكم الصيدلي وحكم خلطها، وهل هي خمر ولا مش خمر، وان كانت خمر ينفع التداوي بها او ينفع بيعها او الى اخر هذه الاشياء. فاحنا وعدناكم ان لما يتاثر شيء نقوله لكم، فبإذن الله المرة القادمة نقول لكم الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله.